الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 49 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان. توقفنا عند قوله رقد النساء والصبيان، وتكلمنا فيما مضى حول النوم، وهل النوم من نواقض الوضوء أو ليس هو من النواقض، وش يكون الجواب. مظنه لخروج الحدث، فلا يعد النوم ناقضا، وإنما هو مظنه لخروج الحدث. ولما لم نجعل النوم من النواقض؟ نعم، فإن النواقض يستوي فيها النبي عليه الصلاة والسلام وغير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. أي نعم، فالناقض لا، ليس هناك فرق بين قليله وكثيره، والأدلة تدل على مثل هذه الفروق. وعرفنا بعض الأحاديث التي تدل على هذا المعنى كحديث علي بن أبي طالب وحديث معاوية، وسبق الكلام عليهما. أخذنا في الدرس الماضي جملة من مذاهب العلماء في مسألة النوم، متى يحدث به، أو متى يحكم بانتقاض الوضوء بسببه، ومتى لا يحكم. وعرفنا أن العلماء كثرت أقوالهم وتعددت مذاهبهم إلى أكثر من 20 قولا. نعم، تجاوزت أقوال العلماء 20 قولا في مسألة النوم. عرفنا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في مسألة النوم، فما الذي اختاره؟ نعم، إذا كان النوم على سبيل الاختيار كنوم الشخص في الليل أو كنوم القائلة، فإن الحدث يخرج غالبا فيحكم بانتقاض الوضوء إذا نام الشخص نوما اختياريا كنوم القائلة، وهكذا كنوم الإنسان بالليل ونحو ذلك من النوم الذي يختاره الإنسان، فإنه يستغرق فيه عادة ولا يشعر بخروج الحدث، ويخرج الحدث منه غالبا. فمثل هذا النوم حصل للشخص فيجب عليه الوضوء، والنوم الآخر ما كان على سبيل الغلبة كنوم المنتظر للصلاة، كنوم المنتظر للصلاة الذي لا يريد النوم وإنما يهجم عليه النوم وهو لا يريده. فالغالب في حق هؤلاء أن يستغرق فيهم النوم أو لا يستغرق، الغالب عدم الاستغراق، وأنه إذا خرج منه الحدث غالبا يشعر به. فمثل هذا النوم لا ينتقض به الوضوء الذي يهجم على الإنسان، ولا يختار الشخص النوم بل هو منتظر للصلاة مثلا فهجم عليه النوم، فالغالب أن النوم لا يستغرق في حقه وأنه يشعر بالحدث إن خرج منه. فمثل هؤلاء لا يحكم بانتقاض الوضوء، وإذا حصل الشك في النوم هل هو من قبيل النوم الذي ينتقض به الوضوء أو لا، فالأصل نعم الأصل هو عدم النقض، الأصل بقاء الطهارة. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. إن حملنا الحديث على معنى رقد النساء والصبيان في المسجد، في الحديث ما يدل على شهود النساء والصبيان لصلاة الجماعة، وهذا أمر معلوم بالأدلة المتكاثرة، غير أن هذا الحديث فيه هذا الاحتمال، وفيه الاحتمال الآخر أن النساء والصبيان حصل لهم النوم في منازلهم. لكن إن حملنا الحديث على معنى رقد النساء والصبيان أي في المسجد، ففيه شهود النساء والصبيان لصلاة الجماعة، والأدلة في ذلك متكاثرة فيما يتعلق بشهود النساء وفيما يتعلق بشهود الصبيان. فللنساء أن يشهدن صلاة الجماعة، وإن كان صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، وهكذا يشرع إحضان الصبيان إلى المساجد إذا كان الصبي يحصل منه الأدب وعدم التشويش على المصلين، إذا كان يحصل منه الأدب وعدم التشويش على المصلين فلا بأس بإحضاره، وهذا أمر معتاد في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يؤم الناس وقد حمل بعض الصغار كأمامة، ابنته زينب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما دخل في الصلاة هو حامل أمامة، وإذا ما ركع وضعها على الأرض، وإذا ما قام في الركعة الثانية حملها عليه الصلاة والسلام. فإدخال الصبيان الصغار للمساجد قد كان منذ الزمن القديم، لكن إن كان الصبيان ما عندهم تأدب ويحصل منهم الإزعاج والفوضى، فمثل هؤلاء يتركون في البيوت. وهناك من الصبيان كما هو معلوم فيهم شدة أذية، ما فيهم هدوء، بعض الصبيان ربما إذا وضعه الشخص في أمامه لا يتحرك، يبقى في الموضع الذي وضعه والده ولا يتحرك، فيه شيء من الحياء، وقد يكون فيه شيء من الخوف. المهم أنه يوضع في ذاك الموضع في جوار والده في الأمام ولا يتحرك من ذلك الموضع. وهناك من الصبيان ما هو متعود على البقاء، إذا وضعه والده في الأمام إذا به يتحرك في كل موضع في المسجد، ويحصل منه الإزعاج وربما اللعب والتقلب والصياح والعبث بأدوات المسجد، وربما العبث أيضا بأدوات المصلين، نعم يرى كتابا ويأخذه، ويرى جوالا ويقوم بأخذه. نعم هناك موجود من الأولاد ما فيه شيء من الأذية والمشاغبة، فهذا يترك في البيت ولا يدخل إلى المساجد لما فيه من الأذية. فإذا كان الصبي لا تحصل منه أذية، فقد كان الصبيان يدخلون المسجد، مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل المساجد، يدخلون المسجد وما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع من ذلك. لكن على هذه الضوابط وهكذا إذا أدخل الصبي إلى المسجد فإذا كان دون سن التمييز هل يوضع في الصف ولا لا يوضع في الصف؟ إذا كان دون سن التمييز نعم لا يوضع في الصف، إذا كان دون سن التمييز فإنه لا يوضع في الصف، وذلك أنه لا صلاة له. نعم الذي ما عنده تمييز فإنه لا صلاة له، فإذا ما وضع في الصف حصل انقطاع للصفوف بالصبيان. نعم يحصل انقطاع للصفوف بالصبيان الذين هم دون سن التمييز. وإذا كان الصبي قد بلغ سن التمييز وتعلم أمور الطهارة وتعلم الصلاة وصار يعقل الصلاة ويعقل الطهارة فهذا لا بأس بوضعه في الصف، إذا كان يعقل الطهارة يجتنب النجاسات، يميز بين الأمور فالنجاسات نعم يتقيها. وهكذا إذا أحدث فإنه لا يصلي وهو غير متوضئ، بل يحرص على الوضوء ويعرف الوضوء ويحرص عليه ولا يصلي وهو محدث. وهكذا يعرف أمور الصلاة، يعرف ما يقول في صلاته، فإذا كان الصبي بهذه المثابة يعرف ما يقول في صلاته وهكذا يعرف الطهارة ولا يصلي وهو محدث، وهكذا يعرف النجاسة ويتقي النجاسة، فمثل هذا الصبي لا بأس أن يقام في الصفوف. وإذا لم يكن كذلك فلا يقام في الصفوف لأنه يسبب تقطيع الصفوف، إذا لم يكن بهذه المثابة فلا يقام في الصفوف لأن يؤدي إلى تقطيعها. وهناك من الناس من ربما يحضر بعض البنات، هذا موجود في بعض المساجد، ويأتي بابنته ويضعها في الصف، وهذا من الأمور الخاطئة. نعم من الأمور الخاطئة أن يأتي الشخص بابنته ويجعلها في الصف، قد تكون في السابعة، قد تكون في الثامنة، قد تكون في التاسعة، هذا موجود في بعض من بعض الآباء في بعض الأماكن، يخرج مع ابنته ويريد أن يصلي ويجعل ابنته في الصف. نعم فهذا من الأمور التي لا تنبغي. قال رضي الله عنه ها كيف هي ما توضع حتى لو كانت يعني مميزة. اي نعم موضع النساء ما هو في صفوف الرجال، إذا كانت مميزة ما تصلي في صفوف الرجال ولا توضع بين الرجال، هذا خطأ. اي نعم حتى ولو كانت مميزة للصلاة وتعرف الصلاة وتتقي النجاسة وتعرف أمور الصلاة لا توضع النساء نعم في صفوف الرجال، ولو كنا من البنات الصغار ولو كانت في السابعة أو في الثامنة فلا توضع في صفوف الرجال. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية لهذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قال رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر، وظاهر هذا أنه يقطر من الاغتسال، هذا هو الأصل في تقطنع في سقوط الماء وفي تساقط الماء من الرأس أنه يكون بعد اغتسال، أي يكون بعد الوضوء، فإن الوضوء في الرأس عبارة عن مسح، والمسح لا يحصل منه تقطر الماء وإنما هذا يكون بعد اغتسال، فظاهر هذا النبي عليه الصلاة والسلام خرج بعد اغتسال. قال فخرج ورأسه يخطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وفيه شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته، وأنه كان حريصا عليه الصلاة والسلام على عدم إدخال المشقة على أمته، ولهذا لم يأمر بالصلاة في تلك الساعة المتأخرة، وهذا من رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأمته. وقد قال الله عز وجل عنه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام. عزيز عليه ما عنتم، أي الذي يشق عليكم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يدخل المشقة على أمته. قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس. هذا شك من الراوي، هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي أو قال على الناس؟ وإذا قال على الناس فالمراد بذلك أمته. لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. وفيه أن الأصل في الأمر الوجوب، لأن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر لحصل بالأمر المشقة. وما هو الأمر الذي تحصل به المشقة؟ الأمر المستحب للواجب، الأمر الواجب. فإن الأمر الواجب يجب أن يمتثل، فتدخل المشقة على الناس في الأمر الواجب ما هو في الأمر المستحب. فهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر الوجوب. وهناك من أهل العلم يقول الأصل في الأمر الاستحباب، وهناك من يقول أن الأصل في الأمر الإباحة، وأصح الأقوال أن الأصل في الأمر الوجوب. وهذا الحديث يدل على هذا المعنى، وهكذا قول عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، من هذا القبيل. لا يعصون الله ما أمرهم، أشيد على أن مخالفة الأمر معصية، وإذا كانت مخالفة الأمر معصية فإن الأمر للوجوب. نعم، الأمر للوجوب، ولهذا كانت مخالفة الأمر معصية، فدل ذلك على أن الأصل في الأمر الوجوب. وقول موسى عليه الصلاة والسلام لأخيه هارون: أفعصيت أمري، وش يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، ولهذا كانت المخالفة معصية، إلى غير ذلك من الأدلة التي يحتج بها العلماء على هذا الأمر، على هذه المسألة، وهي أن الأصل في الأمر الوجوب، كما أن الأصل في النهي التحريم. قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، وهي ساعة متأخرة من الليل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان في الحديث قال: نعم، كما قال ابن عباس: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دخل في العتمة، وقل مراد بذلك أنه أخر فيها. نعم، أخر فيها على خلاف المعتاد، أخر فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلى نصف الليل ليبين لأمته بالفعل أن هذا هو الوقت الأكمل والأفضل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما يبين الأمر بقوله، وربما يبين الأمر بفعله، وربما يبين الأمر بقوله وفعله. وهنا بين النبي عليه الصلاة والسلام بالقول والفعل، فأخر من صلاة العشاء ثم بين له فضيلة هذا الوقت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي تدل على مثل هذا المعنى. لكن ترك النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بذلك حتى لا يدخل المشقة على أمته، ولم يستمر النبي عليه الصلاة والسلام على تأخير الصلاة إلى هذا الوقت أيضا من باب الشفقة على أمته، فكان يراعي أحوال الناس في صلاة العشاء كما مر معنا، إذا رآهم عجلوا، نعم إذا رآهم استمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وبعد ذلك دخل المؤلف في حديث آخر هو حديث عائشة رضي الله عنها، نؤجل الكلام عليه إلى درس القادم إن شاء الله، وننتقل إلى شرح السنة.